وهذه أسئلة كتبها بعض الأخوة، يسأل عن بعض المسائل في الأضحية وأحكامها، 16 سؤالا. قال في السؤال الأول: ما معنى أضحية؟ الأضحية هي ما يذبح في يوم العيد وأيام التشريق من بهيمة الأنعام، فما يذبح في يوم العيد وأيام التشريق من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فهو الأضحية، وسمي أضحية نسبة إلى الوقت الذي يذبح فيه، فإن الغالب أنها تذبح وقت الضحى، وهكذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته وقت الضحى، صلى العيد ثم ذبح أضحيته، فسميت أضحية نسبة إلى الوقت الذي تذبح فيه، مع أنه يجوز ذبحها حتى في غير وقت الضحى، لو ذبحها في العصر أو ذبحها في المغرب أو في العشاء فهو جائز. ويقول في السؤال الثاني: هل ورد دليل صحيح في فضل الأضحية؟ وردت أدلة ترغب فيها أنها من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة المسلمين ومن سنة نبي الله إبراهيم، فكل هذه أدلة صحيحة في فضل الأضحية، فهي من سنة المسلمين، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا، وجافروا فقد أصاب سنة المسلمين. وأما الأحاديث الواردة بخصوص فضل الأضحية فهي فيما أعلم كلها ضعيفة، كحديث أن له بكل شعرة من شعرها حسنة، وهكذا كحديث أنه ما فعل المسلم في يوم النحر شيئا أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنها تأتي يوم القيامة بأخفافها وأظلافها، هذه أحاديث ضعيفة، يحدث عن عائشة وعن أبي سعيد، وكلها ضعيفة فيما أعلم، وقد مر معنا ذكرها في الدرس وأنها ضعيفة. ويقول في السؤال الثالث: ما الفرق بين الأضحية والهدي؟ الهدي هو ما يذبحه الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، يذبحه بمكة ومن مكة منى، أو ما يبعثه الإنسان ولو كان غير حاج، هذا من السنة أن يبعث الإنسان هديا، يبعث مع بعض الحجاج هديا يقول ذبحه في مكة ووزعه على فقراء الحرم، فهذا هو الهدي، فإذن هو خاص بمكة الذي يذبح في مكة، وخاص أيضا بالحاج إذا كان متمتعا أو قارنا أو بمن يهدي من غير الحجاج يرسل هديا إلى ذلك المكان. وأما الأضحية فهي ما يفعله المسلمون في سائر البلدان من الذبح في يوم الأضحى وأيام التشريق، فالأضحية أعم، ما يفعله المسلمون في مكة وسائر البلدان، في مكة ممن ليس حاجا، فإذا ذبح أضحية فهو له أضحية وليس هدي. أيضا هناك فرق من حيث الحكم، فالهدي واجب والأضحية سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال العلماء. فبين الهدي والأضحية فرق، مع أنه قد يطلق أحدهما على الآخر. جاء في حديث عائشة في الصحيح قالت: وضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، في حجة الوداع ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء بالبقر. ضحى المراد أهدى، فكان هديا لأنهن في الحج، فأطلق عليه أضحية. قد يطلق أحدهما على الآخر. يقول في السؤال الرابع: الذي لا يملك ثمن الأضحية هل له أن يقترض ليشتري أضحية؟ إذا كان له مال يقضي منه فنعم له أن يقترض. إذا كان عنده مال يأتيه معتاد، أو عنده مال سيأتيه، مال عند أحد ويأتيه بعد ذلك، له أن يقترض، ولعل الله تعالى أن يخلف عليه. وأما إذا كان حال الإنسان متعسرا ولا يستطيع ولا يأمل أن يأتيه مال يقضي منه، فلا ينبغي أن يكلف نفسه، فإن كون ذمته غير مشغولة بحق للناس أولى له، فلا يشغل ذمته بحق للناس. ولكن إن كان له ما يطمع أن يقضي منه فله أن يستدين. وقد سئل الإمام أحمد عن نحو ذلك في العقيقة كما ذكره ابن القيم في تحفة المودود، سئل: أيستدين ليعق عن ولده؟ قال: أرجو أنه إذا استدان أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة. وهكذا المضحي. ويقول في السؤال الخامس: شخص أوصى في حال مرضه أن تذبح عنه أضحية وتوزع على الفقراء والمساكين، هل تنفذ هذه الوصية؟ وهل تشرع الأضحية عن الأموات؟ أما الذي أوصى أو نذر فنعم يضحى عنه، سواء أوصى فيضحى عنه من ماله قبل قسمة الميراث. فإذا أوصى إنسان أن تذبح عنه أضحية ثم مات هو في مرض أوصى، فإنه يشرع أن تذبح عنه، وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك. وكذلك لو نذر أن يذبح أضحية في هذا العام ثم مات قبل أن يأتي العيد، هذا يوفى بنذره ويذبح عنه. وأما هل تشرع الأضحية عن الأموات؟ فإذا نوى الإنسان الأموات تبعا ضحى عن نفسه ونوى الأموات من أهل بيته يشاركونه في الأجر، فإنه كما تقدم معنا في دروس ماضية من السنة أن يشرك الإنسان أهله في الأضحية بالنية، فينوي أن هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته ليؤجروا معه. فإذا كان يضحي عن الأموات من أهل بيته تبعا فهذا جائز لا إشكال فيه، وقد دل عليه حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح أضحيته قال: اللهم عن محمد وآل محمد. قال العلماء: ومن آل محمد من قد مات كخديجة رضي الله عنها، فكانت هذه عنه وعنهم، عن آله من الأحياء والأموات، فالأضحية عن الميت تبعا للحي هذا جائز. بقي الأضحية عن الميت استقلالا تبرعا بدون وصية منه ولا نذر، ولا يكون تبعا بل يضحي عن أبيه الميت استقلالا، يذبح أضحية بنية عن أبيه، فهذه يجيزها أكثر العلماء، قالوا لأنها من الصدقة، والصدقة عن الميت مشروعة. وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. ومنع منها بعض أهل العلم، قالوا لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أنه كان يضحي عمن مات من أهل بيته، لم يضحي عن خديجة ويخصها بذلك. وأيضا قالوا لا يعلم عليه عمل الصحابة أنهم كانوا يضحون عمن مات من آبائهم أو أهاليهم، وهذا القول أولى حتى لا يحصل فيه توسع. فربما بعض الناس كما نعلم يترك الأضحية عن نفسه ويضحي عن الأموات، صار بعض الناس عادة ينوي بأضحيته أنها عن الميت عن أبيه، ولا يضحي هو عن نفسه وهو حي، فخالف السنة هذا. فمثل هذا حتى لا يحصل فيه توسع الأولى ألا يفعله الإنسان، وله أن يتصدق عن الميت صدقة، يتصدق عنه بمال أو بذبيحة في أي يوم من سائر السنة. أما تحري الأضحية عن الأموات فهذا كما سبق لا يعلم في الدليل، وأيضا قد يؤدي بالناس إلى توسع وإلى مخالفة السنة، يصير الإنسان يضحي عن الميت ويترك التضحية عن الحي. ويقول في السؤال السادس: في بعض القرى أثناء الذبح يجتمع الناس على البهيمة ويكبرون بصوت جماعي مرتفع، وعند الانتهاء من التكبير يقوم أحدهم يذبحها، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل خطأ خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر على الأضحية ولا يجتمعون عليها، بل كان يضجع الأضحية ويسمي ويكبر ويذبح، فلم يكن صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يفعلون هذا الفعل، فهذا الفعل محدث، وهذا مما اعتاده عامة الناس في كثير من الأماكن، وهذا كما سبق ليس من السنة. ويقول: هل الأفضل في الأضاحي أن يضحي بالغنم أم بالإبل؟ يختلف، إذا كان سيضحي بناقة عن نفسه وأهل بيته فهي أفضل، وإذا كان سيأخذ شركا في ناقة سبع أو يضحي بالغنم فالغنم أفضل، فالأفضل أن يكون عنه رأس منفرد حتى يريق دمه كله عن نفسه. فلو أن إنسانا أراد أن يضحي بناقة عن نفسه فهذا أفضل بلا شك، ولذا الله تعالى حين ذكر الأضحي ذكر البدن: والبدن جعلنا لكم من شعائر الله، ولأنها أكثر لحما وأكثر ثمنا وأعظم. وهكذا يلي ذلك البقر، إذا أراد أن يذبح عن نفسه رأسا من البقر فهو أفضل. فإذا كان إما أن يأخذ غنما واحدة من الغنم، أو يأخذ سبعا أو سدسا أو خمسا في إبل أو بقر، فالأفضل الرأس من الغنم ليكون إزهاق تلك الروح وإراقة ذلك الدم عن نفسه فقط، يتقرب به إلى الله تعالى. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالغنم وأهدى الإبل عن نفسه دون اشتراك. ويقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن؟ هذا حديث جابر في صحيح مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي التي يسميها الناس عندنا الثني، الثني التي سقطت ثناياها وطلعت لها ثنايا أخرى، ويعرف هذا أصحاب الخبرة. الثنايا الأولى تكون لينة رطبة، فإذا سقطت تأتي قوية تصلح للرعي والأكل، فإذا سقطت الثنيتان وطلعت لها أخرى فهذه ثني وهي مسنة، وما دون ذلك فهو جذع ولا يجزئ الجذع إلا من الظأن. وقد ضبط العلماء بضابط تقريبي وأغلبي أن الثني من الإبل ما بلغ 5 سنين ودخل في 6، والثني من البقر ما بلغ 2 ودخل في 3، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما بلغ 1 ودخل في 2. هذا الثني هو المسن. والجذع من الضأن ما بلغ 6 أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. وهذا شرط في الأضاحي، أن تكون قد بلغت السن المطلوب، وهي أن تكون ثنيا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، أي لا يتيسر لكم مسنة ثني، فتذبحوا جذعة من الضأن، هذا جائز. بقي هل هذا خاص بحال العسر الجذع من الضأن، أو يجوز مطلقا ولو في حال اليسار؟ النووي رحمه الله كما سبق معنا في الدرس ينقل الإجماع على أنه يجوز الثني مطلقا ولو في غير حال العسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الثني، أو ألا إن الجذع يجزئ عما يجزئ عنه الثني، فيجزئ مطلقا. وحديث عقبة بن عامر في الصحيحين حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه غنما يقسمها بين أصحابه أضاحي، قال: يا رسول الله بقي منها عتود، وفي رواية بقي منها جذع، قال: ضحي به أنت، ضحي به أنت. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لأن يكون لي 1000 من الغنم المسنة وفيها جذع لاخترت الجذع لأضحي به. وجاء عن غير واحد من الصحابة أنه كان يذبح الجذع في الأضحية مع وجود مسنة. فعلى هذا فيجوز الجذع من الضأن مطلقا ولو في غير العسر. قال النووي رحمه الله بمعنى كلامه، قال: وهذا الحديث إلا أن يعسر عليكم، قال محمول على الاستحباب، إلا أن يعسر عليكم، أي يستحب لكم أن تذبحوا مسنة إلا في حال العسر، فتذبحوا جذع من الضأن، أي خاص بالضأن. فيجوز أن يذبح الإنسان الجذع من الضأن وهو ما بلغ 6 أشهر مطلقا ولو لم يحصل عليه عسر، ولو اختار ذلك اختيارا هذا جائز. ويقول: ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الغنم؟ الكيفية الصحيحة أن يضجعها على جنبها الأيسر يتمكن من الذبح، لأنه سيذبح بيمينه، فإذا أضجعها على جنبها الأيمن لا يستقيم له الذبح، لكن الأفضل أن يضجعها على الجنب الأيسر ويضع رجله على عنقها، على صفحة عنقها، ثم يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، وهذا كله صحيح، ثم يذبحها. والإبل تذبح تنحر قائمة. ابن عمر مر على رجل معه ناقة يريد أن يذبحها قد أضجعها، قال: ابعثها قياما مقيدة، كذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الغنم فالسنة أنها تضجع، قال أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين وضع رجله على صفاحهما أي صفحة العنق وسمى وكبر. ويقول هل استقبال القبلة عند الذبح واجب أو مستحب؟ استقبال القبلة بالذبيحة مستحب وليس بواجب. ودليل الاستحباب حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، قال جابر فلما وجههما قال بسم الله، فلما وجههما أي وجههما إلى القبلة، وهو حديث حسن كما تقدم معنا. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه، بل كان ابن عمر لا يأكل الذبيحة إذا ذبحت إلى غير القبلة، وقد خالفه جمهور العلماء، أكثر العلماء على أنه يجوز أكلها ولا يكره، ولكن استقبال القبلة بالذبيحة سنة مستحب. ويقول بعض الناس يذبح البهيمة بسكين غير مشحوذ، ما تعليقكم على ذلك؟ غير مشحوذ غير مسنون، هذا فيه تعذيب للبهيمة ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا تحديد الشفرة مأمور به، وليحد أحدكم شفرته. وهكذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى قال يا عائشة هل أمي المدية أي السكين ناوليني إياها، فلما جاءت بها قال اشحذيها بحجر أي سنيها، مرري الحجر عليها على طرفها الحاد ليكون حادا أكثر. فلا يجوز للإنسان أن يعذب البهيمة إذا ذبحها بسكين غير مسنون بسكين غير مشحوذ سيعذبها، وهي نفس عندها نفس تتألم، ذللها الله تعالى لبني آدم سخرها لهم، فلا يجوز تعذيبها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لأذبح الشاه وأنا أرحمها، أذبحها وأرحمها، هذا والله فعلا أن الإنسان يذبحها وهو يرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاه إن رحمتها رحمك الله، إذا رحمتها رحمك الله، ومن رحمتها أنه يحدد السكين التي يذبح بها، فلا يذبحها بسكين غير محدد فتعذب بذلك. ويقول إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذبح بنفسه هل يعطي شخصا تاركا للصلاة يذبح له؟ لا، لا يجوز له أن يعطي إنسانا تاركا للصلاة يذبح له، فتارك الصلاة كافر، وذبيحة المرتد الكافر المرتد لا تحل بإجماع العلماء، ذبيحة حرام. فلا يجوز أن يعطي إنسان تاركا للصلاة يذبح عنه، ولا يقول إنسان تجوز ذبيحة اليهودي والنصراني فكيف لا تجوز ذبيحة تارك الصلاة؟ الجواب أن اليهودي والنصراني أبيح الذبيحة بدليل، وهم من أهل الكتاب كفار أصليون، أما الذي كان مسلما وارتد فلا تجوز ذبيحته ويصير أشد كفرا من الكافر الأصلي، ولذا الكافر الأصلي لا يجب قتله، يجوز إقراره على دينه ويؤدي الجزية، والمرتد الواجب قتله لا يجوز تركه. فلا يجوز لإنسان أن يعطي ذبيحة من هو تارك للصلاة. ويقول هل يضحي ولي اليتيم عن اليتيم؟ نعم يضحي عنه، فهذا سنة، فإذا وجد اليتيم مال واشترى له من ماله أضحية فهذا عمل بالسنة وعمل له بما هو خير لو أصلح له. ويقول في سؤاله الرابع عشر قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري ولا بشري شيئا، متى يزول هذا النهي؟ يزول هذا النهي حين يذبح أضحيته كما في صحيح مسلم قال فلا يأخذن من شعره ولا بشره، في رواية فلا يحلقن شعرا ولا يقلمن ظفرا حتى يذبح أضحيته، فأمد هذا النهي إلى أن يذبح أضحيته، فإذا ذبحها في اليوم الأول جاز له بعد ذلك أن يقص أظفاره ويحلق شعره، وإذا لم يذبح في اليوم الأول وإنما ذبح في اليوم الثاني والثالث فلا يجوز أن يأخذ شيئا من ذلك حتى يذبح. ويقول في السؤال الخامس عشر ما حكم الأضحية بمكسورة الرجل؟ لا تجزئ، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعرجال بين ضلعها كما في حديث البراء، وهذه الأربع التي في حديث البراء لا تجزي في الأضحية بالإجماع، لا تحل العوراء البين أربع لا تجزي في الأضاحي، العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والكبيرة التي لا تنقي أي لا نقي لها لا مخ لها في عظامها لشدة هزالها وكبرها، فهذه الأربع لا تصح التضحية بها، وهذا محل إجماع بين العلماء. ويقول هل إهداء في السؤال الأخير هل إهداء لحم الأضحية يكون نيئا أو مطبوخا؟ يجوز أيها شاء، ويختلف ذلك اختلاف الحال، وقد يكون الأفضل أن يطبخ له ويعطيه يكفيه مؤنة الطبخ ويعطيه شيئا جاهزا، وقد يكون الأفضل يهدي له نيئا كأن يكون عنده في ذلك اليوم ما يأكله أو يحتاج أقل من ذلك المقدار الذي سيعطيه أو مطبوخا، وربما إذا طبخه تلف عليه فيعطيه نيئا بمقداره وهو يطبخه، فالأفضل بحسب حاجة الإنسان، ينظر الإنسان حاجة غيره، فإذا وجد مثلا إنسان أعزب لا بيت له ما هو الأفضل، يهدي له لحم نيء أو مطبوخ؟ ها؟ مطبوخ، لأنه إذا أتى له بني إن سيذهب به، هذا بحسب الحال. أخ يقول أب له عدة أبناء وكلهم يضحي فيجتمعون عند أبيهم وفي كل يوم يذبحون أضحيتين، ما حكم هذا الفعل وكل واحد منهم له بيت منفصل؟ هذا تقدم، إذا كان كل واحد يذبح أضحيته عن نفسه منفصلا ويأكل هو وأهل بيته، اليوم مثلا يذبح الابن الأول والثاني في أول يوم وفي اليوم الثاني يذبح اثنان، كل واحد يذبح أضحيته عن نفسه ثم يطبخ أضحيته ويأكل هو وإخوانه ووالده وهي عن نفسه يضحي، فهذا جائز. وأخ يقول ما حكم من قص شيئا من أظفاره أو بشرته متعمدا خالف الحديث ارتكب أمرا محرما، ولكن لا علاقة لهذا الأمر بالأضحية، الأضحية صحيحة، لأن بعض العوام يعتقد أنه إذا قص من شعره أو أظفاره لا تصح أضحيته، وهذا غير صحيح، فلا علاقة بين هذا الأمر وصحة الأضحية، فالأضحية صحيحة وهو آثم على ارتكابه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أخني يقول هل يشترط للأضحية سن معين؟ وإذا كان يشترط فهل يصح في الضأن خمسة أشهر وعشر أيام؟ نعم كما سبق يشترط لها سن معين أن تكون مسنة، لا تذبح إلا مسنة، والضأن خمسة أشهر هو لم يبلغ، الجذع هو مبلغ ستة أشهر. وأخني يقول هل يجوز التضحية بالأنثى من الإبل والبقر والغنم؟ نعم يجوز التضحية بها، وأيهما أفضل الأنثى والذكر؟ الذكر أفضل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين، وأيضا لأن اللحم لحم الذكر أفضل وهو أغلى ثمنا وأنفس. أخ ينسأل يقول يوم عرفة في هذا العام سيوافق يوم الجمعة، فهل يجوز صيامه مفردا أو لابد أن نصوم يوما قبله؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا من كان له عادة، نهى عن صيام يوم الجمعة مفردا، قال إلا من كان له صوم يصومه، مثلا إنسان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس، نعم، أو إنسان معتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم صيام يوم جمعة له أن يصوم لأن هذا من عادته. إنسان من عادته أن يصوم كل سنة يوم عرفة، فوافق عرفة يوم جمعة له أن يصومه ولو لم يصم يوما قبله. أو إنسان من عادته أن يصوم مثلا يوم عاشوراء، وافق يوم عرفة له أن يصومه، وافق يوم جمعة له أن يصوم، وهكذا. فإذا كان الإنسان معتادا فيجوز له، فإذا لم يكن معتادا فلا بد أن يصوم يوما قبله، لا بد أن يصوم يوما قبله ويوم الخميس. هل نقول أو يصوم يوما بعده؟ ها؟ لماذا؟ النبي قال يوما قبله ويوم بعده، لأن بعد يوم عرفة يوم عيد، ويوم العيد محرم الصيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.